الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد. ردينا لكم وتامين وياكم إن شاء الله لين الساعة 3 وقت الهايور، نقصر دوب ونرمس عن الأمور اللي تهمكم في هذا البرنامج. دايما لكم الرأي على الرسائل النصية على 4477 كم بتشاركونا في حلقتنا لليوم أو غيرها من الحلقات، المواضيع اللي انتو تبون نحن نتكلم عنها، مقترحاتكم خبرونا عنها أو شاركونا بعد على تطبيق إذاعتكم الأولى FM بشكل مجاني. اليوم نبتدي حلقتنا ونرمس عن القانون اللي طلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، عن تسوية المنازعات اللي تكون بسبة عقود بنى البيوت لعيال البلاد في دبي، خطوة وايد مهمة تستجيب لوايدين من الشباب اللي يمكن يعانون من بعض خلينا نقول عدم التفاهم أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية اللي تضيع الوقت وتضيع البيزات وتضيع الجهد. وايدين من ملاك البيوت من عيال البلاد عانوا من هذا الموضوع بسبة أنه ما شيء جهة رسمية يلجؤون لها يوم تكون شيء نزاعات وخلافات بينهم بين المقاولين والاستشاريين أو العكس، وكان الحل الوحيد إذا ما قدروا هم يعني يوصلون لحل أنهم يلجؤون للقضاء، خطوة تأخذ منهم بيزات، يوقف المشروع فترة، يزيد الأعباء على المالك المواطن اللي ممكن حتى ماخذ قرض من البنك عشان يخلص هالموضوع، يخلص موضوع البيت، ولا انه محصل على قرض بناء مسكن من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. فالموضوع هذا حتى خلى وايدين منا اليوم يترددون انهم يبنون بيوتهم لانهم ما يبون يدخلون في هذه المعمعه وفي في في امور الـ 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 الاستشاريين والمقاولين واللي يقول لك هذا بيقص عليك وانا ما بدخل في هالموضوع. فقانون طلع امس بيدخل ان شاء الله حيز التنفيذ اول شهر يناير 2026، ينص على انشاء فرع لمركز التسويه الوديه للمنازعات في محاكم دبي، وهو يختص بالنظر والفصل في المنازعات اللي تكون بسبة تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين، يكون المالك طرف فيها، وبتكون الأطراف اللي تتولى عملية الصلح من أصحاب الخبرة في منازعات البناء، وفي حال تعذر الوصول لتسوية ودية يتم اللجوء للقضاء كخطوة أخيرة. فصح أن كل الأطراف المعنية بعقود البناء تحمل مسؤوليتها، لكن في السنين اللي طافت زادت الشكاوي وزادت الملاحظات على المقاولين والاستشاريين، وهاي وايد من هذه الشكاوى تتمحور على موضوع التلاعب في أسعار البناء، يمكن الجودة تكون رديئة للمواد اللي الموردة، يتأخرون في تسليم المشروع غير عن التحالفات اللي تستوين بين بعض المقاولين والاستشاريين اللي تكون نتيجتها ضد المالك اللي دائما يشوف انه هو مثلا الحلقه الاضعف في هالمعادله. فوايد امور الحديات يمكن كلنا سمعنا عنها. في بعض النتائج اللي طلعت من استطلاع سوته جريده الامارات اليوم شهر اكتوبر من سنه 2024 وكانت على منصاتها الرقميه، شاركوا فيها الالاف، طلعت النتيجه ان 75% من المشاركين مبراضين عن أداء المقاولين والاستشاريين، وهذه النسبة مو غريبة لأن بنى البيت يحتاج فنيين خبراء يعرفون في هالتخصص، والمالك يمكن في أغلب الأحيان ما يعرف هذه التفاصيل الدقيقة، وهذا سبب رئيسي في التلاعبات اللي ممكن يواجهها. وبالمقابل المالك بعد ممكن يغلط أو ما يلتزم مسؤوليته القانونية وبعد يكون في سبب ثاني للنزاع. لكن الحمد لله القانون جاء في وقته واستجاب لتحديات وايدين يعانون منها، يملك السلطة أنه يفصل في نزاعات كثيرة بشكل ودي من دون أنه يعني حد يضطر أنه يلجأ للقضاء. بشارة جميلة وحبينا نحن نبتدي فيها حلقتنا اليوم، رادي لكم إن شاء الله من عقب هذا الفاصل اللي بنتكلم فيه عن متحف زايد الوطني، تريونا.
عيال البلاد شلاتنا على الأولى.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم وسهلا. في هذه الفقرة بنتعرف على متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، واللي يفتح أبوابه رسميا إن شاء الله في شهر ديسمبر الجاي في السعديات، واحدة من أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، واللي يحتفي برثبونا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، واهتمامه بدعم التعليم والمعرفة وترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي. منتعرف أكثر على هذا الموضوع ويا رئيس قسم شؤون العلاقات المؤسسية والدولية في متحف زايد الوطني أختنا نورة المبارك، وكان حابين تشاركونا بعد مستمعينا وعندكم أي استفسار عن هذا الموضوع على 4477 الرسالة النصية أو على تطبيق إذاعتكم الأولى FM. يا مرحبا بك وسهلا أختي نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
مرحبا، هلا وسهلا،
حياك الله، نشكرك على تواجدك ويانا اليوم في البرنامج.
الله يحييك، أتشرف، شكرا.
الشرف لنا نورة. أول شيء نبارك لكم بهذا الإنجاز ونتري أكيد افتتاح الأبواب. خبرينا شو اللي يعني افتتاح متحف زايد الوطني خاصة لجيل الشباب اليوم؟ كيف ممكن يكون المتحف أكثر من مجرد صرح ثقافي لكن يكون مصدر إلهام لهم يفهمون تاريخهم وسجلهم مستقبلهم؟
بالنسبة لنا يعني افتتاح متحف زايد الوطني يعتبر فرصة ثمينة للشباب أنهم يكتشفون إرثهم الحضاري اللي يمتد لأكثر من 300,000 سنة، وهذا راح يكون من خلال معارض تفاعلية وتجارب متعددة الحواس تعزز سهمهم وجذورهم. وودي أسلط الضوء على موضوع أن المتحف يقدم تجربة تفصل الحواس الخمس، لأن بهالطريقة راح يكون متحف متكامل، والشخص اللي يعني راح يحضر الافتتاح ان شاء الله وراح يدور في قاعات المتحف راح يستعرض هذه الامور وراح يحس بها ان شاء الله.
ان شاء الله يا رب. اكيد نحن متحمسين نتري هذه التجربه. نتكلم شوي عن ترسيخ الهويه في هذا المتحف، كيف بيساهم في انه يرسخ الفخر بالهويه الاماراتيه عند عيال البلاد خاصه من خلال عرض قصه الامارات بهذه الطريقه التفاعليه والواقعيه؟
صحيح، السرد القصصي الأصيل بالنسبة لنا جدا مهم، لأن إحنا نبغى الناس تفهم تاريخها وتفهم إرثها وتفهم حضارتها بطريقة مختلفة. فعندنا قاعات العرض في هاي المقتنيات الجميلة، بس طريقة عرضها مختلفة، تصورها مختلف، ربطها بالتاريخ القديم وتاريخ الجديد يعطي نظرة للشاب إنه يفهم تاريخه وإرثه الحضاري بطريقة مختلفة تماما. وهذا الشيء بالنسبة لنا يعني شيء مهم جدا احنا نشتغل عليه في المتحف، عشان الزائر اللي يجينا ان شاء الله يستشعر بهذا الشيء.
يعني نقدر نقول ان المنصة اليوم او المتحف ممكن يكون منصة تعليمية، شو الفرص التعليمية اللي تشوفين ممكن يقدمها لعيال البلاد؟ هل ممكن يكون بديل او مكمل للتعليم التقليدي في المدارس او الجامعات؟
اكيد مما لا شك فيه، يعني احنا بالنسبة لنا متحف زاد الوطني يعتبر منصة تعليمية متكاملة تكمل التعليم التقليدي. فإذا كان في نقطة معينة الشباب ياسين يدرسونها في المدارس، بيشوفونها في متحف زاد الوطني بطريقة تضيف لهم وتثري المحتوى اللي تعلموه في المدارس. بالإضافة إلى عندنا مشاريع وايد يعني متعددة من البرامج التفاعلية اللي نقدمها في المتحف، فبإذن الله هذا الشيء بعد يضيف للتجربة التعليمية خارج الصف المتحف إن شاء الله.
طبعا المتحف يحتفي بإرث أبونا الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه الله عليه، اهتمامه بالتعليم. تخبرينا شوي كيف ممكن للشباب أنهم يقتدون برؤية الشيخ زايد رحمه الله عليه، خاصة في اهتمامه بالتعليم وحفظ التراث وبناء مجتمع يكون متماسك ومتسامح؟
نقدر نقول أن المتحف زايد الوطني يستمد رؤيته التأسيسية من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الهيان. فكلنا نعرف أن الشيخ زايد رحمة الله عليه كرس حياته للحفاظ على الثقافة والتراث الأصيل لشعبه، فهذا الشيء اللي احنا ننويه في متحف زايد الوطني، وبإذن الله بعد ما تفتح الأبواب للمجتمع يزورنا ويتفاعل مع هذا الموضوع ويلاحظ أن قيم زايد مغروسة في كل مقتنى عارضينه في المتحف وفي كل سيرة نسردها في المتحف وفي كل محتوى. بإذن الله بتشوفونا في المعارض المؤقتة والمعارض الدائمة، وبالإضافة إلى ذلك البرامج التفعيلية اللي بنقدمها لكم
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دام تكلمنا عن البرامج، هل شيء برامج أو مبادرات في المتحف ممكن يعني تعطي فرصة للشباب أنهم يساهمون في البحوث أو التطوع أو حتى تنظيم فعاليات تكون داخل المتحف؟
والله سؤالك جدا مهم وضروري نحن نسلط الضوء على هذا الشيء. عندنا في متحف زايد الوطني مشاركات في الأمور البحثية والثقافية من خلال برنامج اسمه صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث، واحنا نمول مشاريع علمية وأكاديمية حول تاريخ وثقافة الإمارات.
جميل.
اللي بإذن الله راح يثري محتوى المتحف زايد الوطني بإذن الله. وبالإضافة إلى ذلك عندنا فرص تطوع والمشاركة في تنظيم الفعاليات، بالإضافة للانخراط في العمل الثقافي والمجتمعي.
نعم.
احنا حاليا نعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكين فئات الشباب من أصحاب الهمم من التفاعل الكامل مع أنشطة المتحف، وبإذن الله يعني راح تشوفون بعد الافتتاح هذه كل هذه المشاريع اللي اشتغلنا عليها بإذن الله راح تشوفونها في أرض الواقع
إن شاء الله. ولازم تكون لنا مداخلة ثانية نتكلم فيها بشكل مفصل عن هذه
أكيد.
الفرص للشباب. نختم بهذا السؤال أستاذة، في ظل التغيرات اللي نشوفها في العالم وتكون متسارعة حاليا، كيف المتحف ممكن أنه يشكل نقطة توازن بين الأصالة والمعاصرة بالنسبة للشباب الإماراتي؟
بالنسبة لنا يعني المتحف في مساحة كبيرة فيها يعني أمور الزائر يتفاعل معها ويرتبط بالأجيال الجديدة، عندهم جذورهم الأصيلة من خلال معارض متكاملة جسد قصة الإمارات من الماضي إلى الحاضر. فبإذن الله هذا الشيء الزائر بيقدر يحسه في متحف زايد الوطني
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نحن نتريى الافتتاح بكل شغف وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق.
تنورونا، حياكم الله.
ما تقصرين، الله يحييك. شكرا لك.
شكرا.
مستمعينا، كانت أنا الأستاذة نورة المبارك رئيس قسم الشؤون العلاقات المؤسسية والدولية في متحف زايد الوطني، وخبرتنا عن أكثر اللي بيكون إن شاء الله افتتاحه رسميا في شهر ديسمبر الجاي في السعديات، واحد من أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم اللي تحتفي بإرث أبونا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، اهتمامه بدعم التعليم والمعرفة وترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي. يعني طريقة حتى المتحف طريقة تفاعلية واقعية جميلة. فأكيد ندعوكم كلكم لزيارة هذا المتحف في شهر ديسمبر إن شاء الله، ونتمنى لهم كل التوفيق وقت الافتتاح. بنكمل وياكم مستمعينا فقرتنا الجاية من عقب الفاصل، تريولنا.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر. يسارقه من عيون المحب حمدان نوم، الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر. تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي، أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
قصيد فزاع.
أحس باكي انغبت مالي بالوجودي وحس ما كني بالوجودي اهتز قدامك صمودي مشاعري تخضع لك سجود انغبت مالي بالوجودي وحس ما كني بالوجودي اهتز قدامك صمودي مشاعري تخضع لك سجود يبات في ميرا العقودي قلب من الاشواق مضهود ويصبح ببشات الخدودي ويذوب بين معانا قرود ويذوب بين معانا قرود
من هني وهناك.
الدهون البنية تنشط في البرد وتحمي من السكر، على عكس الدهون البيضة العادية اللي تتراكم في كل أنحاء الجسم وتخزن فيها الطاقة، وكثرتها تؤدي للمتن وزيادة الإصابة بأمراض القلب والسكر.
من هني وهناك.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
سمعينا حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم وسهلا، مكملين وياكم في حلقتنا اليوم واللي بنتكلم فيها عن أهم الأخبار المستوية في البلاد، وأكيد نحب نذكركم شوية في بعض مبادراتنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبالأخص نتكلم عن تنظيم دبي للرطب اللي بيبتدي وياكم إن شاء الله عقب كم يوم، بس عندنا يوم 25 يوليو هو اليوم الأول لين 1 أغسطس 2025. دبي للرطب بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فشارك جماعتك، سجل في الأشواط اللي تعيبك على موقعنا الإلكتروني hhc.gov.ae وفالك الناموس. أكيد نحن بنخبركم مستمعينا عن الأشواط اللي بتكون موجودة ونخبركم عن تفاصيل دبي للرطب وشو من الأشياء اللي يعني تقدرون أنكم تشاركون فيها، كان شيء بعد شروط أو غيرها من الأمور عشان تذهبون عماركم من قبل. طبعا الأشواط اللي بتكون موجودة مستمعينا نخبركم، اليوم الأول بيكون يوم 25، بيكون لشوط أكبر عذج دبي عام. أما يوم 26 يوليو فبيكون لخلاص عام وخنيزي دبي. يوم 27 يوليو 2025 بيكون لحلوة دبي برعاية متحف الشندغة، جهة تابعة لدبي للثقافة، بتوصل قيمة الجوائز فيها ل 214,000 درهم. انخلط البيت دبي بعد من الأشواط اللي بتكون موجودة يوم 27 يوليو. هذا الشوط بيكون برعاية فرجان دبي وقيمة الجوائز فيها توصل ل 158,000 درهم. عندنا يوم 28 يوليو 2025 بيكون لشوط نخبة دبي، هذا بيكون برعاية إعمار والجائزة أو الجوائز بتوصل فيها ل 272,000 درهم. عندنا يوم 29 يوليو 2025 بيكون عندنا لخلاص دبي وبمعان عام. أما يوم 30 يوليو 2025 هذا بيكون لنخلط الجهات الحكومية عام ونخلط البيت عام. يوم 31 يوليو 2025 بيكون لنخبة عام، ويوم 1 أغسطس 2025 واللي هو آخر يوم بيكون لكاس الندر. طبعا هذه أشواط دبي للرطب، وبنخبركم إذا بعد شان شيء أي معلومات عن هذا الموضوع من خلال حلقاتنا قبل ما يبتدي إن شاء الله دبي للرطب يوم 25. من الأخبار بعد اللي حابين نخبركم عنها مستمعينا، أن تم اختتام فعاليات أسبوع العين للشباب واللي نظمه مجلس العين للشباب، كان تاريخ 14-20 يوليو ورمسنا عنه في بدايته، وكان بالتزامن ويا اليوم العالمي لمهارات الشباب، وما شاء الله شهدوا هذا الحدث ممثلي الجهات المختلفين الداعمين لهذه الفعالية. وشهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب أمس في مكتبة زايد المركزية في العين ختام هذه الفعاليات، وتجول معالي في بداية الحفل في المعرض المصاحب لفعاليات أسبوع العين للشباب، والتقى بعيال البلاد وسمع لي شروحهم عن مشاريعهم المبتكرة وأفكارهم الريادية في المجالات المختلفة. جاسم العبيدلي مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب تكلم، وكانت له كلمة خلال الحفل برمز عن إنجازات الشباب، عن مبادرات مجلس العين للشباب اللي ما شاء الله يعني تركت أثر إيجابي، شدت على أن نجاح هذه المبادرات بما فيها الورش والبرامج والفعاليات كلها بسبب تعاون جهود المؤسسات الحكومية والخاصة. عقبها استعرض طبعاً مسلم حمود الدرعي رئيس مجلس العين للشباب أهم الفعاليات والأنشطة اللي استوت خلال أسبوع العين للشباب، من جلسات حوارية، من ورش عمل متخصصة، من فعاليات رياضية متنوعة ومعارض مبتكرة، عطت الشباب فرصة أنهم يعرضون مشاريعهم وتجاربهم الملهمة. قالوا أن الأسبوع ركز على مجموعة من المحاور الحيوية لتعزز التنمية الشاملة للشباب، منها المواطنة الإيجابية، اللغة العربية، الاستدامة والبيئة، الذكاء الاصطناعي، المواهب والفنون، وريادة الأعمال. وفي ختام الحفل معاليه كرم الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات أسبوع العين للشباب، وكان يعني من خلينا نقول مبادرات اللي ما شاء الله مكنت الطاقات الشبابية في العين وركزت على إسهاماتهم القيمة في المجالات التنموية والثقافية والرياضية المختلفة. هذه من أخبارنا، وأخبركم شوية بعد عن أخبار الجو مستمعينا. بنشوف نحن يعني أكيد خلال هذه الأيام بنحاول نخبركم أول بأول. المركز الوطني للأرصاد أتوقع أن الجو تقريبا اليوم تكون ممكن تكون فيه فرص للأمطار، وبتكون شيء رطوبة في الليل. أما يوم الأربعاء بيكون على بعض المناطق الساحلية تقريبا الصبح رطوبة، وممكن يزيد احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. عندنا بعد يعني حالة البحر في الخليج العربي وبحر عمان بتكون خفيفة الموي. هذه يعني الأخبار اللي طلعت عن إذا في مطر ولا ما في مطر، لكن إن شاء الله إذا سمعنا بعد شيء نخبركم، وإن شاء الله نشوف أمطار الخير والرحمة. هذا والعالم الله. بنكمل وياكم مستمعينا ساعتنا الثانية ويا فقراتنا المتنوعة من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد.
فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. وصلنا
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان.
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
صور سودة وبيضة لمكانات بحرية في دبي قبل التطور، فيها رملة خالية وبيوت بسيطة وكم من شبرة لأغراض مختلفة وناس يمشون سايرين رادين، وعلى سيفة البحر مصفوفات المحامل الخشبية بأنواعها، وحولها تكثر حركة هل البحر من السماميج والنواخذة والتجار، وكل هذا بغرض الصيد والغوص والتجارة. كل هذه التفاصيل عبرت على خط زمني تسارع فيه التطور والعمران، لأن اختلفت في يومنا هذا هذه المشاهد البيئية البحرية في الإمارة، واستوت تتميز بمواصفات ساعدت بالحصول على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق. يعكس حرص تطوير المكانات البحرية في دبي رؤية حاكمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه، لتعزيز مستوى جودة الحياة في دبي. وتتضمن مراحل التطوير تغييرات جذرية وخطط مستقبلية متكاملة أتضمن البنية التحتية عشان تكون شواطئ دبي من الأكثر تطوراً وجذباً في العالم، وتتوالم ويا خطط دبي الحضرية 2040. تهدف هذه الخطط لتطوير المشاريع البحرية في الإمارة بنسبة 100%، وبيرتفع مستوى الخدمات بنسبة 400%، وبتمتد مسافة السباحة ل 450 متر، وبتوصل مسارات السياكل القرب 16 كيلومتر، أما مسارات الجري بتصك ل 11 كيلومتر. من بحر دير لين بر دبي، وتحديدا عند بحر يبا العلي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الله يحفظه ويسلمه المخطط العام لتطوير بحر المنطقة، وبطول يوصل ل 6.6 كيلومتر، وبيتقسم المشروع يبا العلي لثلاثة مواقع، الأول مسماي باللولوة، والثاني بالمحمية، والثالث بالعش. هذا المشروع بيوفر الخدمات والتسهيلات والمرافق العامة وتراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوالم ويا كود دبي للبيئة المؤهلة، وبيوفر فرصة للاستمتاع بمشاهدة السلاحف المتنوعة، وغير هذا زيادة شير القرم. يتميز هذا المشروع بطابع بيئي يدعم مكتسبات الإمارة في مجال الاستدامة والسياحة البيئية المستدامة، ويحظى بأهمية بيئية عالمية.
علوم اللحى الغانمة
107.4.
يا ليلة للصحن يا بهم وخلنا غاب
البر مطلوب يا عرب كيفي ولا
البر واشد الرحايل ودور قلب ضايع في البوادي وشيب خيمتي والدمع سايل ونوه بصوت وزقر بالحوايادي.
تراثنا يبني مستقبلنا.
وشرقت شمس المحبة في بلاد واهتفت خضر الربا في عهد زايد وشرقت شمس المحبة في بلاد القلايد يا نحور الغيد حطيها قلايد والإمارات التي أمست قلايد يا نحور الغيد حطيها قلايد في هواها نبذل الغالي زهايد فيه بعد الله نعبدها عباد فيه بعد الله نعبدها عباد العوايد مثل شوق السيف ما فارق نجاد واشتياق قلوبنا لذيك العوايد مثل شوق السيف ما فارق نجاد يعلى خيرك دائما والعيد عايد رفقتك بيوتها سحب السعاد يعلى خيرك دائما والعيد عايد رفقتك بيوتها سحب السعاد رفقتك بيوتها سحب السعاد يعلى خير دايما والعيد عايد رفقتك بيوتها سحب السعاد نكتب بحداقنا فيك القصايد ونطلب بمرواحنا فيك الشهاد نكتب بحداقنا فيك القصايد ونطلب بمرواحنا فيك الشهاد كبرت العز في داري مسايد يوم خيط النور يسبح في سواد كبرت للعز في داري مسايد يوم خيط النور يسبح في سواد واحتفت خضر الربا في عهد زايد واشرقت شمس المحبة في بلاد واحتفت خضر الربا في عهد زايد واشرقت شمس المحبة
حققنا كثير كثير من الإنجازات
ولكن الطموحات أكبر
شعبنا من أول الشعوب وبلدنا في مقدمة البلدان
زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحمك الحليم حاكم دبي الملفت
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها أو أن دبي تحلى لنب وراشد لها خيال نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها
يا به على ما يريد عمر الأمل ما وقف ضده بن راشد محمد بن سعيد في الأرض يا ناس
الأولى إماراتية تراثية وطنية الساعة 2 وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر، والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة.
اليوم كل ما نلتفت إلى شبابنا نرى أنه متسلح.
العلم اللي أنتوا تسلحوا لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم، بحيث أن نحن ننافس كم.
مثل ما شلوا الواجب أهلنا أجدادنا وقاموا بواجبهم، أنا ما عندي شك بتقومون بواجبكم إن شاء الله. واجبكم إن شاء الله.
والحين أنتوا فيكم الأمل أن نقوم ونسى ما حققناه ونمشي للأمام.
الرهان عليكم أنتم، عليكم أنتم واجب لبلادكم وأهلكم وأحفادكم، لكن هذه أمانة وطن.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
يا مهاب وضبي
العاصمة دار الكرام الميامي
وضبي
يرقي ويرفل في سفان عدمها
من غربي الظفرة إلى شرقي
منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم وسهلا في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد. نذكركم في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة، وعشان تعرفون منو بيتأهل بينا في هذه التصفيات، برنامج الميدان 21 حاضروهم يوم 20 سبتمبر عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية حذال البوابة الثقافية. حياكم الله مستمعينا، نحن في هذه الساعة
بنتكلم شوي عن أهم الأخبار المستوية في البلاد، وبنخبركم عن بطولة الشطرنج الخاطف في نسخته الثانية في مكتبة محمد بن راشد اليوم. إن شاء الله بتكون ويانا ضيفتنا ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد أختنا أميرة فهد الفارسي، وبتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. هو كان بالتزامن يا اليوم العالمي للشطرنج اللي صادف تاريخ 20 من هذا الشهر. فالمكتبة إن شاء الله تدعوكم أنكم تشاركون في هذه النسخة من بطولة الشطرنج الخاطف بالتعاون ويا اتحاد الإمارات للشطرنج اليوم في المكتبة. تفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرتنا الأخيرة من حلقتنا لليوم. أما في خلال هذه الأوقات مستمعينا، أحب أخبركم شوي عن بعض الأخبار اللي مستوية عندنا في البلاد. نتكلم شوي عن لواء للرطب، واللي كانت له زيارة من وزير التجارة الخارجية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وقال أن مهرجان لواء للرطب يعكس رؤية القيادة الاستشرافية لتمكين المجتمع كون منصة تروج للمنتجات المحلية المرتبطة بالنخيل، ويشجع المزارعين على أنهم يتوسعون في الإنتاج ويحفزهم على الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. طبعا المهرجان مستمعينا له دور كبير في أنه يستقطب الخبراء والمصنعين والمنتجين والمزارعين من داخل البلاد وخارجها. هذا الشيء يعزز من جهود دولة الإمارات في ترسيخ وجودها في صدارة المؤشرات العالمية باعتبارها مركز دولي رايد للتجارة وللأعمال. نحن إن شاء الله خلال هذه الأوقات بعد نخبركم شو هي المبادرات الثانية اللي تخص هذا الموسم وتخص الرطب، وبنخبركم إن شاء الله شو الفرص اللي تقدرون من خلالها أكيد أنكم تشاركون فيها. طبعا في هذه الأوقات أحب أخبركم عن فعالية اللي هي فعالية تباشير الخير. فعالية تباشير الخير تقريبا الحين هم في الموسم الثاني من هذه الفعالية، وينظمها أو تنظمها دبي للثقافة. ما شاء الله تفاصيل عن هذا الموضوع، واللي يعني حاب أنه يشارك هذه السنة في متحف الشندغة من هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالأخص دبي للثقافة. بتكون من تاريخ 25 لين 27 يوليو، والهدف أنهم يحتفون بموسم حصاد التمور، يعرفون بأهمية شجرة النخيل، مكانتها، تأثيرها في الثقافة المحلية، يوصفونها رمز وطني وعنصر أساسي من عناصر التراث المحلي. هذا ضمن حملة وجهات دبي الصيفية وانسجاما ويا أولويات الهيئة القطاعية، اللي الهدف منها أن تحفظ التراث المادي وغير المادي وتعزز حضوره على الساحة العالمية. أجندة هذه الفعالية مستمعينا بيكون طبعا الحدث في متحف الشندغة، بتكون في مجموعة من ورش العمل التفاعلية، تجارب الطبخ بإشراف نخبة من المختصين في التراث، بيكون بيت المأكولات الشعبية بينظم ورشة إعداد البثيثة اللي بتركز على طريقة تحضيرها التقليدية المصنوعة من التمر، الطحين، النكهات. وبعد بتتعرفون بعد على ركن تذوق التمور اللي بيكون فيه أنواع من التمور المحلية واستخداماتها في الـ يعني الأطباق التقليدية، وأسرار صنع دبس التمر وطريقة حفظه وغيرها من الأمور. بعد عندكم مكان اسمه المجتمع والبيئة، المياه والنبات والحيوان، يعرضون فيها فيلم حصاد التمور واللي يوثق تقاليد التمر في المجتمع المحلي، دور الأشخاص في هذا العمل الجماعي، شقايل يحصدونه ويجسد الكرم والإرث الثقافي. عندكم بعد مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية الذراعة التعليمية لمتحف الشندغة، بيكون عندهم ورشة سف الخوص التطويرية اللي تعلمكم على طرق ابتكار منتجات عصرية باستخدام الخوص. شيء بعد أماكن حق الصغارية اللي بيحب إنه يشيل عيال وياه، ورشة للتلوين على الخوص بتكون في جناح الأطفال، يعني طرق صنع تذكارات تكون متنوعة باستخدام السعف. وبعد خصصت دبي للثقافة في مركز الزوار ركن لإقامة سوق المنتجات اليدوية من النخيل، واللي بتعرض تشكيلة من المنتجات المصنوعة من أشجار النخيل وإبداعات من رواد الأعمال، الحرفيين المحليين، أصحاب الهمم، عشان يمكنونهم ويحفزونهم يعرضون أعمالهم قدام فئات المجتمع، وإحنا علينا دور أن نحن ندعم عيال بلادنا. وبعد مركز الزوار بيتحول لنقطة التقاء لأفراد العائلة يشاركون في ورشة السفافة، واللي بتعطيهم فرصة أنهم يتعرفون فيها على تقنيات حرفة سف الخوص التقليدية. هذه بس من بعض الأمور اللي بتكون موجودة إن شاء الله في فعالية تباشير الخير في هذه السنة، هذه سنتهم الثانية، وبيكونون في متحف الشندغة من تاريخ 25 لين 27 يوليو. منكمل ياكم مستمعينا فقرتنا الجاية من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد. من بدع دارنا
يا مجمل اللي نشل فوق المتنداجة ونساب شلال ضافي فوق لمتوني، كان في نعومة خدودك صنف ديباجة، مغري جمالك وفايق كل مزيوني، السحر في الخد ولا الموت فدعاجة، خرس لحظني شاد حد مسنوني، إذا التقينا وصارت لحظة مواجهة هي مكل مثل ما هام مجنوني، مقوى على الشوق من تجرفني أمواجه، وميل للحب ميل النود بغصوني، علمتني في الهوى شرحه ومنهاجه، وأنا فهمته غلا ما يوم بيهوني، يضماد جرحي ويا طبه ويا علاجه، ليش التعب منك يسهر ناظر عيوني، وأنا سجين الغرام وبيدك فراجه، رهين قيدك وكلي صرت مسجوني، عليك عيني تهل الدمع ثجاجه، من موقها ذارفه وتبيح مكنوني، شروات دم الوريد احتاج لك حاجه، ولقتني منك وظنونك هي ظنوني، سلمت مفتاح قلبي لك ومزلاجه، ومنت بك والهوى داين ومديوني، ولو ودي اللي شراتك اقصد احراجه، واجب عذرك وعذرك انت مظنوني. سالم بن عيد المهيد.
من بدع دارنا
الأولى.
وزايد قدوتي زايد وزايد من يزهيها، بلاده شانها عالي بأسمه دايم تشادي، وروحي محمد المغوار.
107.4
تغادر أسيا وطننا، غصنك أخضر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها، سنة 71 بشهر ديسمبر إلى الآن وراية اتحاد تعاند الشمس وتجاذبها،
بنا ثورة بناها زايد الخالد وحب ثوار لثورة زايد، الله وحد الدولة وطورها.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الراية الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين،
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، يا مرحبا بكم، سهلا. في هذه الأوقات حابين نخبركم شوية عن دبي للرطب وتفاصيل المشاركة في دبي للرطب لهذه السنة. طبعا بعض الشروط مستمعينا وبعض الأحكام اللي بتكون موجودة نخبركم عنها في هذه الفقرة، وهي مثل ما تعرفون دبي للرطب توجيهات اسمه الشيخ حمدان بن محمد براشد آل مكتوم ولي عهد دبي الله يحفظه، لي حفظ التراث لدعمه رفض بالدراسات والبحوث والحفاظ عليه من الاندثار، تشجيع الأجيال على أنهم ينخرطون فيه ومارسونه. فمركز حمدان بن محمد لحياء التراث ينظم دبي للرطب من 25 يوليو لين 1 أغسطس بهدف دعم وتعزيز جيمة الانخلاء ليه، هي من أهم رموز الموروث الاجتماعي لدولة الإمارات، والتشجيع على زراعتها والاهتمام بها. طبعا اللي بتكون عندنا مستمعين دبي للرطب في البداية بتكون في قلعة الرمال، بتفتح إن شاء الله الأبواب من الساعة 10 الضحى لين الساعة 10 في الليل، عندكم الفرصة للزيارة في هذه الأوقات. ومثل ما قلنا الهدف أن نحن نحافظ على النخلة كرمز تراثي اجتماعي لمجتمعنا، نعزز قيمة النخلة كرمز وطني ونشجع على المحافظة عليها وعلى زراعتها. من البرامج اللي بتكون عندنا والأشواط في البرنامج التحكيم، بنبتدي في اليوم الأول يوم الجمعة عندنا لأكبر عدج دبي عام، ويوم السبت بيكون لخنيزي دبي وخلاص عام، يوم الأحد تاريخ 27 بيكون لحلوة دبي واللي هي برعاية متحف الشندغة جهة تابعة لدبي للثقافة، واللي بتوصل قيمة الجوائز فيها ل 214,000 درهم. وعندنا بعد يوم الأحد نخلط البيت دبي برعاية فرجان دبي واللي قيمة جوائزها توصل ل 158,000 درهم. 28 يوليو يوم الاثنين بيكون لنخبة دبي برعاية إعمار، قيمة الجوائز توصل ل 272,000 درهم. أما يوم الثلاث بيكون لخلاص دبي وبمعان عام، ويوم الأربعاء تاريخ 30 يوليو بيكون لنخلة البيت عام ونخلة الجهات الحكومية عام. يوم 31 يوليو الخميس بيكون لنخبة عام، وآخر يوم 1 أغسطس يوم الجمعة بيكون لكاس الندر عام. طبعا في بعض الشروط نخبركم عنها في الأشواط. الأشواط العامة اللي يبغى يشارك عندنا، أول شيء اللي المشارك لازم يقدم رطب يكون من إنتاج نخيلة الخاص كان في المزرعة، يعني جاي من المزرعة أو من بيته. إذا ما فاز المشارك في الشوط اللي مشارك فيه يقدر أنه يقدم بعد في شوط ثاني. عندنا بعد من الشروط الالتزام بمواعيد تسليم الرطب لكل فئة حسب التواريخ المحددة من قبل في جدول برنامج تحكيم دبي للرطب اللي خبرناكم عنه، بتكون من الساعة 9 الضحى لين الساعة 3 وقت الهايور، هذه مواعيد التسليم. تقدم إثباتات تثبت ملكية النخلة للمشارك، كان يعني عندك مثلا وثيقة أو صورة في مزرعتك أو في بيتك. المشاركة في شوط نخلة البيت بس على النخل المزروع في البيت. يسمح للمشارك أنه يغير الشوط قبل موعد المسابقة بمدة أقصاها 24 ساعة، وتتنظم زيارة ميدانية لمعاينة النخلة وتصويرها في موقعها، كان بتكون في البيت أو في المزرعة. يسمح للمشاركة في شوط واحد بس من الأشواط الرئيسية مثل خلاص، خنيزي وبمعان. أما الأشواط المسجلة باسم دبي بتكون بس مخصصة لأهالي دبي. عندنا بعد الأشواط العامة مفتوحة لكل مواطني البلاد، والمشاركة في المخرافة المعتمدة بتكون لكل الأشواط. هذه من بعض الشروط العامة للمشاركة مستمعينا. أما شروط مشاركة الجهات الحكومية فتكون في صنف واحد بس حسب المتوفر عند الجهة، النوع بيكون عام، ولازم تكون نسبة الإرطاب 50% جارين. الشرط أن تكون أن الخلا في أو من الحدائق أو المباني التابعة للجهة نفسها مو للموظفين، وما يقل وزن كمية الرطب اللي مشارك فيه عن 2 كيلو. هذه بعض الشروط. أما المواصفات للرطب مستمعينا ومعايير التحكيم، أول شيء أن يكون الإنتاج محلي ونسبة الإرطاب 50%. المشاركة تكون بصنف واحد بس ضمن فئات الأصناف المعتمدة للمشاركة، وما يقل وزن كمية الرطب اللي مشارك فيه عن يعني حسب الفئات، مثلا خلط البيت ما تقل عن كيلوين، دبي وعام ما تقل عن 3 كيلو، كاس الندر 2 كيلو، المشاركة تكون صنف واحد، نخبة دبي تكون 3 كيلو 3 أصناف، ونخبة العامة 3 كيلو 5 أصناف. وأكيد قرار لجنة التحكيم بيكون نهائي وغير قابل للطعن، لازم يكون وزن المخرافة المشاركة قبل ما توصل للمعرض ما يقل أو يزيد عن الوزن المطلوب، وتتحول ملكية الرطب المشارك فيه لملكية اللجنة المنظمة أول ما يستلمونها. عندنا وزن الرطب لأشواط دبي للرطب، نخلة البيت اللي هي دبي عام بتكون كيلوين، وحلوة دبي عام بعد كيلوين، وكاس الندر دبي عام ونخلط الجهات الحكومية عام بعد كيلوين، خلاص دبي عام 3 كيلو، بمعان عام 3 كيلو، وخنيزي دبي بعد 3 كيلو. عندنا اللي هي شوط النخبة دبي عام بيكون 3 كيلو، دبي 3 أصناف وعام 5 أصناف. هذه الأوزان اللي أشواط دبي للرطب. واللي سأل عن شوط أكبر عذج عام، عندنا شروط المشاركة فيها أن يتم وزن العذج بنظام الكيلو، وترتب الأوزان من الأعلى وزنا للأقل، فالوزن الأعلى بيحصل على المركز الأول، عقبها بتي المراكز الثانية لين المركز العاشر للشوطين المحلي والعام. بتم استلام المشاركات في موقع المعرض في تاريخ 25 يوليو اليوم الأول من الساعة 9 الضحى لين الساعة 3 وقت الهايور. المشارك لازم يوزن العذج اللي يبغى يشارك فيه في مزرعته قبل لا ينقله للمعرض، والمشاركة تكون بس على عذج واحد لكل مشارك. هذه شروط المشاركة في شوط أكبر عذج عام. طبعا المعايير التحكيمية للرطب مستمعين، عندنا الحجم، الجودة والطعم، اللون، تساوي الأحجام والنقاوة. هذه المعايير التحكيمية، وإن شاء الله فالكم الناموس. نتمنى لكم كل التوفيق أول بأول، بنخبركم عن كل العلوم، بنكون وياكم إن شاء الله بعد بشكل مباشر من برنامجكم عيال البلاد، متواجدين من اليوم الأول للأخير إن شاء الله في دبي للرطب لهذه السنة. وأعضاء لجنة التحكيم اللي بيكونون ويانا، سعيد خليفة بن ثالث اللي هو رئيس اللجنة، عندنا الحكم الحاي علي السبوسي، عندنا بعد خادم الميدور المهيري وخلفان علي السويدي. هذيل الحكام أتمنى لهم بعد كل التوفيق وقواهم الله. ونشوفكم يوم 25 يوليو مستمعينا في دبي للرطب. منطلع فاصل ومكملين وياكم فقرتنا الأخيرة من عقبة تريونا.
عيال البلاد.
عن علاجه بالإبر. يقول من 8 سنين بيعوب خفي لا غضت عيني وجفني ما يبات من شراتي بالمحبة من جلي جلي بن في دين حامسات والدخاتر لو بتيني ما بري لي كتبها في المعارف عاليات
ذكرتني بارب ويوناسي وحب الإباط أنا مخفنة بت في جدة هو سواسي بفكر ورطه
ونه
والربوع ذهول والعاصي إلا أنا نومي معي فنه لو نسيني هو متناسي عن وداد الليلة منه منتهى العين والرأسي ومعروفه هو بناصن
يا فاهمين حساب الأبلاد لداعيين الشرف معزوز الكم بطرش غزل شرباك وأبوي غزل يرد مبروز عندي 3 وكلهم أشراك عندهم سهم واحد وفلحوك
خدمة التراث فرض وطني والأولى وايد حريصة على أدائه من خلال رسالة الإعلامية التراثية الوطنية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم وسهلا في فقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال بلاد. وفي هذه الفقرة بنتعرف فيها على مكتبة محمد بن راشد اللي ينظمون النسخة الثانية من بطولة الشطرنج الخاطف اليوم، هذا بالتزامن ويا اليوم العالمي للشطرنج اللي كان في تاريخ 20 من هذا الشهر. المكتبة تدعوكم للمشاركة في هذه النسخة من البطولة واللي تنظمها بالتعاون ويا اتحاد الإمارات للشطرنج في مكتبة محمد بن راشد. بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا اليوم أختنا أميرة فهد الفارسي، ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد. يا مرحبا بك وسهلا يا أميرة.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك، نشكرك على تواجدك ويانا في الحلقة اليوم.
وأنا أشكركم على الاستضافة ويسعدني هذا الشيء.
بالعكس، نحن اللي نستانس بتواجدكم ونحب نسمع أخباركم. خبرينا شوي أميرة، شو أهمية تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف في المكتبة لهذه السنة؟
نعم، نحن بننظم إن شاء الله بطولة الشطرنج، وهي من أهم مبادرات مكتبة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، اللي تحول المكتبة إلى منصة حيوية تجمع بين الثقافة والتحدي والمتعة. طبعا هاي البطولة بتعزز من التفكير الاستراتيجي وتنشر ثقافة الشطرنج في المجتمع، خاصة أنها مثل ما قلتي أنها مرتبطة مع اليوم العالمي للشطرنج. وطبعا هاي البطولة تدعم رؤية مكتبة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي عند الشباب، وتنمي العقلية التحليلية والمنهجية أيضا عندهم، وتعكس مكانة مكتبة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كمركز معرفي يحتضن الفكر والمنافسة ويربط بين المتعة الذهنية والمهارات الحياتية.
ما شاء الله عليكم، يعني من البطولات الجميلة اللي موجودة، وأكيد نبغى نتعرفوا المستمعين أكيد يتسألون شو هي الفئات العمرية اللي تستهدفونها في هذه البطولة.
نعم، المشاركة في البطولة هاي هي للهواة والمحترفين في لعبة الشطرنج، وهي مفتوحة للمشاركين من عمر 13 سنة، وطبعا الحضور للجميع، ونحن ندعيهم أنهم يشاركونا في هاي البطولة اللي تطور من قدراتهم في بيئة تنافسية محفزة ومفتوحة للجميع.
وشو اللي يميز النسخة الثانية من هذه البطولة أميرة يعني مقارنة بالنسخة الأولى؟
نعم، اليوم النسخة الثانية ما شاء الله نسبة المشاركين والتسجيل أعلى مقارنة بالسنة اللي طافت، تنظيم النسخة الثانية في مكتبة محمد بن راشد تعزز من التعاون الاستراتيجي مع اتحاد الإمارات الشطرنج واللي توسع الشراكات المجتمعية للمكتبة. وطبعا هاي البطولة بتثري تجربة المشاركين بمحتوى معرفي متوفر عندنا في مكتبة محمد بن راشد من خلال كتب عن التفكير الاستراتيجي في الشطرنج في هاي اللعبة من ضمن فعاليات البطولة. نعم. وإن شاء الله بنقدم جوائز قيمة للفائزين وشهادات مشاركة لكل اللاعبين اللي بتحفزهم على الاستمرار وتطوير مهاراتهم في هاي اللعبة هاي
إن شاء الله. ويعني هالشيء مو غريب عليكم في المكتبة أختي أميرة، خبرينا إيش قايل تساهم مكتبة محمد بن راشد دائما في دعم الأنشطة الثقافية والذهنية مثل هذه؟
أختي تدعم المكتبة الأنشطة الذهنية الراقية مثل لعبة الشطرنج ضمن برامجها الثقافية، لأن نحن نؤمن بأهمية الجمع بين الترفيه والتعليم في نفس الوقت، وهالنوع من الأنشطة تعطي الكل فرصة أنهم يتفاعلون مع تجارب في التعليم اللي غير تقليدية اللي تساهم في تطوير التفكير التحليلي والنقدي عندهم. واليوم مكتبة محمد بن راشد تواكب تطور مفهوم المكتبات. اليوم المكتبة عندنا هي مش بس مكان هادي وصامت للقراءة، لكن فضاء كامل تفاعلي ننمي فيه مهارات كل فئات المجتمع الفكرية والذهنية، ونجمع بين المعرفة والإبداع والمتعة اللي تنمي قدرات الأجيال الجديدة وترسخ ثقافة الرياضيات الذهنية عندهم.
جزاكم الله خير أول شيء على تنظيمكم لمثل هذه الفعاليات أميرة، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في البطولة اليوم.
وياكم إن شاء الله، ونحن ندعي الجمهور أنهم يشاركونا كل فعاليات المكتبة ويتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي للمكتبة اللي هي mbrl.ae، وحياهم الله في مكتبة محمد بن راشد.
الله يحييك ومشكورة دائما على تواصلكم ويانا وعلى تواجدك ويانا في الحلقة، ما قصرت.
الشرف لنا، حياكم الله.
الله يحييك ويحفظك، مع السلامة. مستمعينا كانت يانا أختنا أميرة فهد الفارسي ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد، خبرتنا أكثر عن بطولة الشطرنج الخاطف واللي بتكون اليوم في مكتبة محمد بن راشد، هذه النسخة الثانية من هذه البطولة، فاللي حاب أنه يشارك ما زالت عندكم الفرصة تزورون المكتبة وتشاركونهم في هذه البطولة. هذه كانت معظم أخبارنا اللي نحن حبينا نخبركم عنها مستمعينا في حلقتنا لليوم. وطبعا إن شاء الله في خلال الحلقات الجاية بنركز بعد وياكم على البرامج الصيفية اللي موجودة عندنا في البلاد، ما زلنا نتكلم عنها دامنا فرصة اليوم أن نحن نستثمر فيها هذا الوقت في الإجازة الصيفية في المشاركة في البرامج المختلفة، المخيمات الصيفية الموجودة عندنا في البلاد، وما شاء الله يعني الجهات متنوعة. عندنا مثلا هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي حتى قدمت شراكات استراتيجية متنوعة عشان تقدم مجموعة متنوعة من المخيمات الصيفية والبرامج التعليمية الشاملة، وهم يستهدفون الطلبة من مختلف الأعمار ومختلف المهارات، فكلكم تقدرون تشاركون حتى أهداف حملتهم هي مستخدمين فيها وسم وجهات دبي الصيفية، وينظمها براند دبي اللي هو الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تماشيا ويا استراتيجية دبي للتعليم 33، فهذا إن شاء الله يطور من يعني الشخصية المهنية المستمرة للطلبة في مختلف أعمارهم، والبرامج الصيفية المدعومة من الهيئة توفر تجارب تعليمية وثقافية موجودة لكل الطلبة خلال الإجازة الصيفية. فاللي حاب أن يشارك إن شاء الله نحن بعد بنخبركم معلومات أكثر من مبادراتهم. مثلا عندهم المخيم الصيفي في بيتنا رايد، هي دعم ورعاية لجيل جديد من المبتكرين الشباب اللي أعمارهم بين 12 و17 سنة، والجميل في هذا المخيم أنهم متعاونين فيه بجامعة حمدان بن محمد الذكية، الطلبة يشاركون في هالمخيم بهدف يعززونهم روح الإبداع والعمل الجماعي، يطورون فكر ريادة الأعمال للجيل الجاي من القادة، بتكون يعني تجربة عملية متكاملة وبمشاركة أفراد العائلة، يتعلمون خلالها شقايل يطورون تطبيقات عملية تعكس أفكارهم الريادية، عقبها بتكون عندهم فرصة يقدمون مشاريعهم الناشئة قدام لجنة مختصة، ويعني يحاولونهم يحصلون على التمويل اللازم يحولون أفكارهم إن شاء الله لواقع. من المبادرات الجميلة والمفيدة اللي نشوفها اليوم في إجازة الصيف هذه واحدة من هذه الأمور، وإن شاء الله منغطي لكم غيرهم في خلال حلقاتنا هذا الأسبوع. وما زلنا نتكلم ونخبركم بعد مستمعينا عن دبي للرطب، نبتدي إن شاء الله يوم 25 يوليو. بهذا نحن نكون ختمنا حلقتنا مستمعينا. ردي لكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. في مون الله.
عيال البلاد.